الحمد لله، الحمد لله حمد الرضا، حمدا كثيرا طيبا، حمدا عليا أرحبا، حمدا كأنسام الصبا، كالروح كالريحان إذ تسري فتعتبق الربا، حمدا لك اللهم حمدا حمدا، حمدا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، شهادة موصولة كالذي وجبا، فهو الذي برداء العزة احتجبا الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعنت طلبا، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب. وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، إمام الهدى، أجلى الله به الدجى، فأصبح ليل الأرض في أفقه فجرا، صلى الأولى والآخرون عليه ما صلت عليه وسلمت أم القرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قابيل والطلقة الأولى. روى ابن جرير وابن أبي حاتم والسدي وغيرهم بأسانيد جيدة إلى ابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وغيرهم أنهم قالوا: كان آدم عليه السلام لا يولد له مولود إلا جاء معه توأمه، فحواء لا تلد غلاما إلا تلد معه جارية في كل بطن وحمل تحمله. وحكمة الله قد قضت على آدم عليه السلام أن يزوج أبناءه ببناته حتى لا ينقطع النسل البشري، فكان آدم عليه السلام إذا أراد تزويج أحد أبنائه بإحدى بناته فإنه ينظر عليه السلام ثم يزوج ابن كل بطن بإحدى بنات البطن الآخر، ويزوج غلام كل حمل بجارية الحمل الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان لقابيل أخت وهي توأمه هي أحسن من أخت هابيل، فطلب هابيل أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه قابيل، وقال لهابيل: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك. فأمر آدم عليه السلام قابيل أن يزوجه أخته فأبى قابيل على أبيه مرة أخرى، فقال آدم عليه السلام قال لابنيه: قربا قربانا حتى تقر عيني إذا تقبل قربانكما، فقربا قربانا. وكان هابيل صاحب غنم فقدم جذعة سمينة وهي أحسن غنمه وأطيبها، وكان قابيل صاحب زرع فقدم حزمة سنبلة رديئة، فانطلق آدم معهما ومعهما قربانهما، فصعد الجبل فوضع قربانهما، ثم جلسوا ثلاثتهم ينظران إلى القربان، وكان من دلائل قبول القربان المقدم أن تأكله النار، فبعث الله نارا حارقة إلى قربان هابيل فأكلته كله ولم تأكل من قربان قابيل، وعلم آدم عليه السلام أن قابيل مسخوط عليه، فقال: ويلك يا قابيل، لقد رد عليك قربانك. فقال قابيل لأبيه آدم عليه السلام:
أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل منه ورد علي قرباني، هذا ما فعلته. ثم أطلق قابيل بعدها التهديد الأول للجنس البشري، تهديدا خلد القرآن فيه رسمه وطواه زمنا بعد زمن: يا هابيل والله لأقتلنك، والله لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. وانتفض الحق وشرعته واشتدت للباطل وطأته، وسر التهديد على رجل وابتدأت منه محنته، تهديدا ما جعل أرض ودماء الأمة حمرته، وتفور دماء ودماء، وعلى ابن أبينا بدعته. من أين فارت كلها تيك الدماء؟ من أجل ماذا؟ سنة القتل اشتوت حتى شوت كل العوالم ما اشتهت، وتفوقت لغة الشواء، من أين فارت كلها تيك الدماء؟ كان قابيل يتوعد هابيل يوما بعد يوم، إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه، فقال آدم: يا قابيل أين أخوك؟ قال: وبعثتني له راعيا، لا أدري أين قابيل، لا أدري أين هابيل. فقال له آدم: ويلك يا قابيل، انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب، فقال قابيل لهابيل: يا هابيل تقبل قربانك ورد قرباني؟ والله لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالي وقربت أنت أخبث مالك، وإن الله لا يقبل إلا الطيب، وإنما يتقبل الله من المتقين. فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بها، فقال: ويلك يا قابيل، أين أنت من الله؟ أين أنت من الله؟ كيف يجزيك بعملك؟ قال ابن عباس: وخوفه من النار، فلم ينتهي ولم ينزجر، ولم ينتهي ولم ينزجر، ثم رفع الحديدة فقتله، فطرحه في حفرة من الأرض، ثم حثى عليه شيئا من التراب. وهنا بدأت أول فصول مسرحية أذن الله ألا تنتهي إلا بيوم يقوم الناس لرب العالمين. هنا بدأت أول جريمة اختلال أمن في التاريخ. يا ويل قابيل، كل دم يأتي يوم القيامة تتشبث رائحته في رقاب الظالمين يسأل عنها قابيل، وكل رأس مفصول عن جسده، ورقبة متدلية، ودم يصرخ في وجوه الظالمين يسأل عنها قابيل، وكل اهتزازة أمن في الأوطان، ودماء خاضت فيها السكان، والرعب تمشى في الطرقات يكشر للماشين عن الأضغان، والحقد تراءى في الأجفان، وعذابات السارين على النيران يسأل عنها قابيل. من كان سيصدق إذن أن قابيل لو علم عن مآلات سكرته أن يفعل ما فعل؟ أن يجهل قيمة الدم الذي أحراقه ليبوء بإثم بدعته إلى يوم القيامة؟ ولأجل ماذا؟ لشهوة نازية ولحظة مستعرة؟ قاتل الله الشهوات الموقوتة كقنابل لا تدري عنها، ومتى في وجه الماشي تنفجر قشعريرة التاريخ. والله يسجل كيف أن قابيل أودت به سكراته إلى قتل أخيه والمساهمة في قتل ملايين الضحايا في التاريخ منذ عهدهما السحيق. نعم، من أجل ذلك كتب الله عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. كم عدد الذين قتلوا ظلما على أيدي السفاحين والظالمين في العالم منذ عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا؟ أم كان يحصيهم إلا الله عز وجل؟ أم كان قابيل على استعداد أن ينفذ الطلقة الأولى وهو يعلم أن كفلها ستخترق مليارات القتلى عبر الأزمان كلها تأتي يوم القيامة ينوء بها ظهره؟ بئست القدوة السيئة، وما أبشع القدوة والمقتدي، أن تفور حمامات الدم من قلوب المؤمنين لأجل نعرة اختلاف أو نزعة خلاف، فهذا ليس قدرا ميسورا في موازين السماء ولا موازين الأرض. ولذا فاحفظوا هذا الرقم القياسي: أول جريمة فعلت في الأرض هي القتل، وأول اعتداء في التاريخ لم يكن بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر، بل بين مؤمن ومؤمن، كانت جريمة قتل كبرى. كان جزاؤها أن كل قاتل نفس ظلما فكأنما قتل الناس جميعا. أجل، فهذه الدماء المؤمنة ليست رخيصة في مواثيق السماء، لا عند الله ولا عند رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يشتد في توثيق حرمتها في أكبر تجمع جماهيري لسماع أشهر خطبة تلقى في التاريخ، وكلماتها تتزلزل من هذا الميثاق حين يقول: إن دماءكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهو يختمها ليقول لهذه الجموع الكبيرة: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ما كانت رخيصة عند الله ولا عند رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يطلق الوعيد الصارخ لخارق المواثيق في كل مكان حين يقول عنهم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم واحد لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. رواه الترمذي وغيره. كل شيء يمكن أن تساوم عليه أو تفاوض حوله أو تماري فيه إلا مسألة الدماء المؤمنة أن تراق بغير حق ولا برهان. وقد أثبت رسول الهدى عليه الصلاة والسلام هذا المعنى حين قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. والحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجة وغيرهم حين قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ثم قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنه لتنتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وهو ليس على شيء. ما أعرف معصية تمارى فيها أهل السنة والجماعة في توبة فاعلها مثل قتل النفس المعصومة. كل معصية يمكن التوبة منها حتى الشرك بالله والكفر به، وقد أجمع أهل الإسلام على ذلك. وحين تأتي مسألة سفك الدم الحرام فإنه ينخرم الإجماع. وحين تأتي هذه المسألة يتوقف ابن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه ليسأله سعيد بن جبير رحمه الله، فيقول سعيد رحمه الله: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال: لا، ليست له توبة. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية. ثم قال الله بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد روي مثل ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. وأيما يكن من عدم رجحان هذا القول واستقرار قول أهل السنة والجماعة في قبول توبة قاتل العمد، إلا أنه يدل دلالة جلية كبرى على أن مسألة القتل ليست مثارا للجدل في حسم بشاعتها في دين الإسلام، حتى عدها النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر والسبع الموبقات والمسائل المهلكات. حتى أن الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قاتل العمد ظلما هل له من توبة، فقال الإمام مالك: مروه أن يكثر من شرب الماء البارد. وهو يريد رحمه الله أنه سيكون في النار خالدا مخلدا فيها، لن يذوق فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيف يقوم الأمان على ثرى الأوطان؟ سؤال كهذا لن ينقع غلة الحديث عنه مقام كهذا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالذمة وأقام الحجة وأبلغ البيان. كيف يقوم الأمان؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ من أعظم أنواع النعيم المستقرة في الجنة لأصحابها
أنهم آمنون مطمئنون فيها. كم هو عظيم أن يمتن الله عليك في الجنة ثم يذكر أن من أجل صفات نعيمك فيها أنك في مقام الأمين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ويمتن عليك فيقول إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون، ثم يقول يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. نعيم الجنة لا لغو ولا نصب ولا وصب ولا هلع ولا جزع ولا صدع ولا قلق ولا رهق ولا غسق، وليس به اضطراب وارتعاب ولا خوف عليك، بل الأمان. وإذا كان الأمن في الجنة نعمة جلة فلما لا يكون ذلك في الدنيا؟ أرأيتم نعمة بعد الإسلام تستقر بها الأوطان وينعم فيها السكان مثل نعمتها؟ هي أعظم موجود وأجل مفقود. ما أكثر السامعين بالأمن ولم يروه. اسمعوا أباكم إبراهيم عليه السلام وهو يلقيها على الوادي السحيق في أول دعوة سجلها كتاب الله له في موضعين منه، وهو يقول رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ بالأمن قبل الرزق، فلا قيمة لرزق دونها، ولا صحة ولا مال ولا ثروة ولا طعام ولا ماء ولا بيت ولا فرحة ولا هناء دونها. إذا ذكر الأمن قفزت عيون الغائظين على الهدى واستشرفوا موت الأمان سراعة، استهانة بنعمتها. والله عز وجل يمن بها على عباده. كلما ذكر الأمن ذكر معه الظلم والظالمون في ازدواجية الخاطئة المنحرفة. من هذا الذي ألقى في روعنا وعلمنا أن الكلام عن الأمن في الأوطان هو السكوت عن الظلم والظالمين، وأن مجرد الحديث عن الأمن هو مباركة وتصفيق وهدهدة للبغي والباغين؟ حاشا لله، فهذه الحقيقة لا تكذب وظلم الطواغيت لا يحجب. اللهم إنا نبرأ إليك من كل باغ وظالم وطغيان وطاغوت، ولكننا نسألك أن تحفظ علينا أمننا وديننا واطمئناننا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ اللهم شكرانك لا كفرانك. نقولها ونحن نسمع أمر الله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف. آمنهم من خوف في كل أيام السنة نعيشها متفيئين هذا النعيم، متقلبين في النعماء والسراء، وقد تخطفت الناس من حولنا وضربت على البلدان مضارب البأساء والضراء، خوف وجوع وحصار ودمار، ودمار تأكله النار. أكلت ديار الشرق أكلة ضيغم، والمسلمون على الشفير تدافعوا، وجناح أمتي الذي هيبت به كل الجراح وكل يوم مصرع. وفي أكثر البلدان يحول الصبح من فزع مساء بها، وبيوتها أضحت فضاء رغد العيش والأمان والإطمئنان. في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله عز وجل قديما ضرب لنا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. روي أن صالح الدمشقي قال لابنه يوصيه، قال لابنه يوصيه يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك وسلم فيها جسمك وسلم مالك وسلم عيالك، فأكثر الشكر لله تعالى. فكم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره ومقسوم ظهره في ذلك اليوم وأنت في عافية. وفيه أقول لو أنني أعطيت سؤلي لما سألت إلا العفو والعافية. فكم فتى قد بات في نعمة فسل منه الليلة الثانية، ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام ينتزعها نصيحة للشعوب المؤمنة الرضية الآمنة. من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، معافا في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وطول الإلف للنعم قد يسقط الإحساس بها. كيف يقوم الأمان في الأوطان؟ أول ركن تستقر به الأوطان هو الإيمان، فلا أمان بلا إيمان. ومن ظن استقرار الأمم بلا صلتها بخالق الأمم فقد أعظم الفرية. الأمن المؤقت
ليس هو الأمن الدائم. كل هذه المجتمعات القوية إنما استولت على أمنها بمجرد القوة وسلطة القانون فحسب. ولو انطفأ النور ساعة لرأيت الوزعة تتساقط في الظلمات، وكل وازع لا يقوم على أساس الخوف من الله وطاعته فمآله الضياع. لا أمان بلا إيمان، ولن يستقيم أمن بلدة ودولة لا تخاف الله عز وجل، ولا تقيم شرعه، ولا تحقق العدل، ولا تمنع الظلم، ولا تعسف الظالمين، ولا تؤدى فيها الحقوق لأهلها. حتى أنه لو قدر لك أن تعصب رأسك لسماع هذه الإحصائية الخطيرة لما كفاك ذاك أن تسمع إحصائية قدمت من نشرة النائب العام الاتحادي عن جرائم السرقة في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد قدمت النشرة أرقامها المخيفة عن أحجام السرقات فحسب، وقد تقدمت بأنه في كل دقيقة واحدة تتم فيها 3 جرائم سقو على المنازل، أي بمعدل أكثر من 1.5 مليون سرقة منزلية في السنة الواحدة. وأيضا تقدمت في الإحصائية بأنه في كل دقيقة واحدة تتم فيها 2 جريمة سقو على السيارات، أي بمعدل 1.5 مليون في السنة الواحدة أيضا. وأيضا ذكر في ذات النشرة الإحصائية أن جرائم السرقة في الولايات المتحدة فحسب تتم في كل 2 دقيقة، وتخلص النشرة إلى أن مجموع هذه الجرائم أكثر من 3 ملايين سرقة وجريمة. اللهم شكرانك لا كفرانك، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. ولقد أشار تقرير التنمية الإنسانية لأمريكا الوسطى الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن أمريكا الوسطى فحسب هي أعلى مدينة في العالم من حيث نسبة الجرائم القتل فيها، حتى قدر أن معدل القتل هو 33 شخصا من كل 100,000 شخص. وخلال 6 الأعوام الماضية بلغ عدد ضحايا الاغتيالات فيها 79,000 شخص في السنة الواحدة، مما شكل تهديدا رهيبا لتنمية المنطقة. ثم أكد التقرير أن الجرائم شكلت ضغوطا اقتصادية كبيرة على المجتمع، بينما أثرت على الحياة اليومية تأثيرا شديدا، والناس مستوفزون للقلق والهلع في سائر العام. إذا مات الوازع مات حامله، وأصبحت البهيمة القرناء كل شيء أمامها شاة جماء. ونحن نقول هذه نعمة الأمان سلام، وقرار لساكن الأوطان، وأمان الرحمن لا ليس يأتي بلدة مات حظها الإيمان. والله عز وجل يقول في وعد قاطع لا مرية فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأقيموا الإيمان يقم لكم الأمان. المقوم الثاني: إلزم جماعة المسلمين وغرزهم، فإن يد الله عز وجل مع الجماعة، ومن شق عصا المسلمين شق الله أمره وبات خائفا وجلا واستشرفته الفتن. ولما أخبر رسول الهدى عليه الصلاة والسلام عن زمن الفتن وكثرة دعاة جهنم سأله حذيفة رضي الله عنه عما يفعل إن أدركه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فتن القتل تقول لكل ساع خلفها: آخ الجنون، وإن طغى وتجبرا تأكل الأخضر واليابس ترمي، كل من تلقاه في الدرب بنار كشفت أنيابها عن خلجات، تعشق الظلمة وتهفو للدمار، ما لها حس ولا عقل يريها سوء ما تجلب في هذه الديار. فتن قال عنها حذيفة رضي الله عنها يوما لأصحابه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. وقال عنها أيضا: تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا، حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. إنها الفتن التي تعترض المؤمن، وإن الواحدة منها تكفي لأن تفتك به وتذهب دينه شعر أو لم يشعر، إلا أن يعصمه الله برحمته وفضله. اللهم اعصمنا برحمتك وفضلك. وكان الصحابة إذا رأوا الفتنة مقبلة أنشدوا: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل حتى قرر كثير من أهل العلم على أن الجماعة لو اجتمعت على رأي مرجوح فيسع من يخالف رأيها ألا يعارضها وإن رأى قوله راجحا لأن معنى الاجتماع وتحقيق الوحدة والتماسك ووحدة الصف أهم من ترك مسألة راجحة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذا ذهب الأمان استوحشت القلوب وانتشرت أخلاق الحيوان في الطرقات ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا تطرف عين القاتل مهما قتل من الناس ولا يأبه لمناظر القتل والجوع والجرحى والمتألمين. ولما دخلت تتر بغداد قتل أكثر من 1,000,000 نفس في شهر واحد بحسب قول بعض المؤرخين وما أظن أحدا أغمض عينيه وهو يشاهد ازدهار سوق السلاح العالمي عند كل فتنة وبلية وفوضى في بلاد المسلمين. والأمن والاستقرار لا يجربهما إلا مجنون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وبلادنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمنا في أوطاننا واهدي ووفق وأصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.